الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال البخاري: قال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد، وقال: أكن الناس وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. لا، جريدي، جريد بدون تاء، جمع يعني. هذا الحديث كنا قد بدأنا دراسته في درس البارحة، وهو مجموعة أحاديث، منها المرفوع ومنها الموقوف. وحديث أنس رضي الله تعالى عنه يعد من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع. وإن تباهي الناس ببناء المساجد أمر ما أصبح يعني نادر الحدوث، وتشييد المساجد وبناؤها والعناية بها وزخرفتها لم يكن أيضا يعني أمرا اقتصر على الولاة والحكام، بل تعداه إلى أفراد الناس. فإننا نجد في أيامنا هذه كثير من الناس يبنون المساجد وينفقون في الإنفاق يعني في تزيينها أكثر مما ينفقون في بنائها. وقد مر معنا في درس البارحة أن الفقهاء كانت لهم آراء في قضية تزيين المساجد، وأن منهم من جوز ذلك، ولهم في هذا مبررات، حيث يرون إن من رفع المساجد وأن من بنائها وأن من تعظيمها وتوقيرها أن تشمل أو أن يشملها ما يشمل بناء البيوت. ومن أنكر من العلماء تزيين المساجد إنما اعتمد على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: ما أمرت بتشييد المساجد. ومن صنيعه صلى الله عليه وآله وسلم فإنه بنى مسجده وكان سقفه كما نقلت الأخبار من جريد النخل، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناه من اللبن يعني الطين الني، وأن أول من أدخل الحجارة والتجصيص في بناء المسجد إنما هو عثمان رضي الله تعالى عنه. والمسألة هنا وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، هذه المسألة تحتمل معنيين. المعنى الأول ويبدو أنه هو الظاهر من إنكار النبي عليه الصلاة والسلام، وهو التباهي لا مجرد البناء، بحيث إن الذين يتولون بناء المساجد يسرفون في تزيينها ويسرفون في زخرفتها أكثر مما يصرفون في بنائها. وربما وضع في المسجد من أدوات التزيين ما لا يحتاج إليه المصلون، وربما كان شاغلا لهم، وهذا يقلل من الثواب، لأن المصلي مطلوب منه الخشوع، وكلما قل خشوعه كلما قل ثوابه، فكان هذا محل الإنكار ومحل التنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يدل هذا الحديث على أنه في آخر الزمان يكثر بناء المساجد، وكثرة بناء المساجد وإن كانت تدل على وجود الإسلام وعلى أنه شعيرة موجودة وأنه يدل على وجود المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على أن الأمر لا ينبغي أن يقتصر على البناء المادي والتعمير المادي، بل ينبغي أيضا أن يلازم ذلك التعمير المادي التعمير المعنوي، بحيث إن الناس يتخذون المساجد للصلاة ولإقامة شعائر الله، الذكر والصلاة وقراءة القرآن والاعتكاف وغير ذلك. أما ما يرى في بعض البلدان من أن المساجد تبنى ولا يقام فيها إلا صلاة الجمعة، ثم يغلق بعد ذلك المسجد ولا يعمر بذكر الله، وكأن الصلاة المفروضة على الناس هي صلاة الجمعة لا غير، أو أنها الصلاة ذات المناسبات إن جاء ضيوف أو إن كانت مناسبة، وربما استخدمت المناسبات أو ربما استخدمت المساجد في مناسبات مبتدعة يحيون فيها البدع التي ألصقوها بالشريعة وبالدين الإسلامي والدين منها براء، يقيمونها في المساجد ويحتفلون بتلك البدع في المساجد، وبعد ذلك تغلق المساجد فلا يصلى فيها ولا تكون محلا لذكر الله. ولا شك إن هذا الذي نبه إليه النبي عليه الصلاة والسلام أمر واقع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الوقوع في مثله. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. والحديث كما سمعتم رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. وقال البخاري: وظاهر هذا الكلام أن البخاري قال هذا بعد ذكر الحديث، والواقع خلاف ذلك، وكان على المؤلف أو على الشارح رحمه الله أن يفصل بين الحديث المرفوع وبين الحديث الموقوف، بحيث إنه يتكلم على شرح الحديث المرفوع ثم يورد قول البخاري في حديث وباب مستقل أو في رقم مستقل. قال: وقال البخاري، قال أبو سعيد. والبخاري عندما يقول قال أبو سعيد هو لم يدرك أبا سعيد، وعليه فيكون الحديث يكون الحديث معلقا، لكن هذا التعليق مجزوم به، فالخبر هذا صحيح ثابت عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والإمام البخاري ينقله عنه نقل جازم، فهو من المعلقات التي ذكرت في كتاب البخاري، والمعلقات في كتاب البخاري كثيرة ولها أسباب، يعني أسباب لذكرها، ليس هذا موضعها. قال أبو سعيد: كان سقف المسجد والألف واللام في كلمة المسجد للعهد الذهني، والمراد به مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يسبق ذكره، لكن كون أبي سعيد يحكي عن المسجد المعهود المعروف في المدينة وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان المسجد أو كان سقف المسجد من جريد النخل، ولذلك كان إذا ما نزل المطر فإنه يخترق سقف المسجد، وأنه ينزل وربما بلل الأرض وسجد المسلمون في الطين وفي الوحل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك يوم أن أري ليلة القدر، ولما خرج ليخبر أصحابه وجدهم قد اختلفوا يقول فنسيها، لكنه ذكر بعض علاماتها وأنه يسجد في صبيحتها في ماء في الماء والطين. وكأن الإمام البخاري يريد أن يقول إنه لا ينبغي لمن يبني المساجد أن يبالغ في تشييدها، وإنما ينبغي أن يبنيها بما يتيسر بحيث تحقق الغرض المطلوب. وهذا الغرض المطلوب أشار إليه عمر رضي الله تعالى بقوله، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس، يعني أستر الناس من الحر ومن القر، من شدة الحر بحيث يصلون في مكان مظلل، ومن شدة البرد بحيث يجدون الدفء ولا يجدون ما ينغص عليهم في صلاتهم. ولا شك إن هذا مطلب وهدف من أهداف بناء المسجد. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما أمر من يقوم ببناء المسجد قال له تجنب واحذر أن تحمر وأن تصفر، وهو كناية عن أن يتجنب الزخرفة، المراد به تجنب الزخرفة بحيث يبعد المسجد عن الزخرفة لأنها تؤثر على المصلين في صلاتهم. وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه أنه أمر بنزع القرام الذي شغله في صلاته، وأمر برد الإنبجانية إلى صاحبه أبي رهم لأنها شغلته في صلاته، فكان صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على أن يهيئ لصلاته كل ما يعينه على الخشوع ويبعده عن الاشتغال بها، خصوصا وأن العبد إنما يثاب على صلاته بما أخلص فيها. ولذلك جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل ولا يكتب له من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها. لماذا؟ لأنه كلما صرفه عن الصلاة صارف، كلما كان ذلك سببا في نقصان صلاته. وعمر رضي الله تعالى عنه إنما نهى من يبني أن يحمر أو يصفر في المساجد، وبين العلة في ذلك قال فيفتتن الناس، أي حتى لا يفتتن الناس بسبب ذلك الصنيع. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ونستعرض الآن إن شاء الله كلام الإمام الشوكاني. يقول رحمه الله الحديث صححه ابن خزيمة وأورده البخاري عن أنس تعليقا، يعني كأنه ساقه موقوف من كلام أنس لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. يقول بلفظ يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، والمراد بالعمارة إنما هي الصلاة فيها العمارة المعنوية التي أشار الله إليها بقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هكذا أشار الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إلى أن من علامات الإيمان إعمار المساجد، والمراد بتعميرها التعمير المعنوي، وإن كان التعمير المادي مرادا ومقصودا لكنه لا يبلغ مرحلة التعمير المعنوي إذ هو الأصل وهو الهدف. قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قال بلفظ يتباهون فيها بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. قال ووصله أبو يعلى الموصلي في مسنده، يعني ساقه بالسند المتصل. وروى الحديث أبو نعيم في كتاب المساجد من الوجه الذي عند ابن خزيمة بلفظ يتباهون بكثرة المساجد، قوله حتى يتباهى الناس في المساجد أي يتفاخرون في بناء المساجد والمباهاة بها، كما في رواية البخاري أن يتفاخروا بها بالنقش والكثرة. قال وروى في شرح السنة بسنده عن أبي قلابة قال غدونا مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إلى الزاوية فحضر الصلاة الصبح فمررنا بمسجد، فقال أنس أي مسجد هذا؟ قالوا مسجد أحدث الآن. فقال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سيأتي على الناس زمان يتباهون في المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. فكأن هذه الرواية بينت المناسبة التي قال فيها أنس رضي الله عنه هذه المقالة، وأنها مقالة منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهي مرفوعة. يقول قوله وقال أكن الناس، قال الحافظ يعني ابن حجر وقع في روايتنا أكن الناس أو أكن الناس، وقع في روايتنا أكن الناس بضم الهمزة وكسر الكاف وتشديد النون المضمومة بلفظ المضارع أكن يكن، وإذا نسب الفعل المضارع إلى المتكلم قال أكن الناس، مأخوذ من الفعل الثلاثي المزيد من كن أكن الناس، فالماضي أكن والمضارع أكن، فكأنه قال أكن الناس. يقول بلفظ المضارع من أكن الرباعي، يقال أكننت الشيء إكنانا أي صنته وسترته. قال وحكى أبو زيد كننته من الثلاثي بمعنى أكننته. قال وفرق الكساء بينهما فقال كننته أي سترته، وأكننته في نفسي أي أسررته. ووقع في رواية الأصيل أكن الناس بفتح الهمزة والنون، أكن الناس على أنه فعل أمر من ايه؟ من كن يكن اكن يعني اكن الناس بفتح الهمزة وكسر النون وكسر الكاف وفتح النون، لان النون مشددة فهي حرفان، فلا يمكن ان تجزم الا اذا فككناهما، ولما كان حرفان احدهما مجزوم والاخر لا يظهر السكون عليه فقال اكن الناس اكن الناس. قال ووقع في رواية الاصيلي اكن الناس بفتح الهمزة والنون فعل امر من الاكنان ايضا، فكأن عمر يقول للرجل إذا أردت أن تبني مسجدا أبنيه والغرض من بنائه أن تكن إيه؟ الناس، فقال له أكن الناس ولا تحمر ولا إيه؟ ولا تصفر. وقال ويرجحه قوله قبله وأمر عمر يعني الولاة ببناء المساجد، وقوله بعده يعني ومما يرجح أن هذا الفعل فعل أمر قوله وإياك، وقال وتوجه الأولى وهي قوله أكن الناس على أنه فعل مضارع من الرباعي، وتوجه الأولى بأنه خاطب القوم بما أراد حيث قال لهم إيه أمرهم ببناء يعني أبنوا المساجد، ثم كأنه يقول أنا إنما بنيت المسجد بغرضي أن أكن الناس، وبعد أن بين الهدف الذي قصده رحمه قصده رضي الله عنه من بناء المسجد وتوسعه مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المسجد كان قد ضاق بالناس فكان من عمر، فما كان من عمر إلا أنه وسعه وزاد فيه، وبين العلة التي من أجلها زاد في هذا المسجد حيث قال أكن الناس يعني أسترهم من الحر ومن الإيه ومن القر. ثم بعد ذلك وجه الأمر لولاته قائلا ولا تحمر ولا إيه ولا تصفر. ها نعم، عمر بمعنى امتد عمره، ها الأصل أنه عمر عمر المسجد بمعنى بناه، ويقال عمره بمعنى بناه لأن الهمزة للتعدية. قال قال وتوجه الأولى بأنه خاطب القوم بما أراد، ثم التفت إلى الصانع فقال له وإياك أي أن تحمر أو تصفر، أو يحمل قوله وإياك على التجريد كأنه خاطب نفسه بذلك. قال عياض وفي رواية غير الأصيلي كن الناس بحذف الهمزة وكسر الكاف وهو صحيح أيضا، يعني كأنه لما قال أمر الصناع أو أمر الولاة ببناء المساجد وقال لهم اجعلوا غرضكم من بناء المساجد أن تكنوا الناس، ولذلك خاطبه بصيغة الأمر وقال له كن الناس ولا تحمر ولا إيه ولا تصفر، أو إياك أن تحمر أو تصفر. قال وجاء في رواية وفي رواية غير الأصيلي، طبعا هذه روايات في صحيح البخاري، روايات للبخاري فيها أكن الناس وفيها أكن الناس وفيها كن الناس. قال وفي رواية غير الأصيلي كن الناس بحذف الهمزة وكسر الكاف وهو صحيح أيضا، وجوز ابن مالك ضم الكاف على أنه من كن فيقول له كن الناس فهو مكنون انتهى. قال الحافظ وهو متجه لكن الرواية لا تساعده، إيش معنى لكن الرواية لا تساعده؟ قال وهو متجه لكن الرواية لا تساعده، يعني الإمام الحافظ ابن حجر يقول إن ما قاله ابن مالك من أن الفعل كن الناس بضم الكاف له وجه من النظر من حيث العربية، يعني من حيث اللغة جائز، لكن الذين رووا كتاب الإمام البخاري ما أحد منهم روى هذه اللفظة، والمسألة لا يكتفى فيها باللغة وبجواز ذلك في اللغة، بل لا بد من الإيه؟ من الرواية والنقل، لأن هذا كلام ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينقل أحد من رواة البخاري لفظة كن الناس، ولذلك فهي غير إيه؟ غير صالحة من حيث الرواية، وإن كانت جائزة من حيث اللغة. هذا معنى قوله وجوز ابن مالك يعني صاحب الألفية ضم الكاف على أنه من كن فيقال كن الناس، فهو مكنون اسم يعني على وزن اسم المفعول لأنه ثلاثي، فالثلاثي يأتي وزن اسم المفعول منه على وزن مفعول. قال انتهى يعني كلام ابن مالك. قال الحافظ وهو متجه أي من حيث اللغة، لكن الرواية لا تساعده. قوله فتفتن الناس بفتح المثنات من فتنا، الفعل ثلاثي. قال وضبطه الأصيلي بالضم فتفتن الناس، يعني من الفعل الرباعي من أفتنا، من أفتنا بالضم من أفتنا. وذكر أن الأصمعي أنكره، يعني أنكر الفعل الرباعي وقال الرواية من فتنا، فتنا فتفتن وليست من أفتنا. قال وأنكره. وذكر الأصمعي أن وذكر أن الأصمعي أنكره وأن أبا عب أن أبا عبيدة أجازه. وكل من الأصمعي وأبا عبيدة هؤلاء علماء في اللغة، وإنما يتكلمون فيما يتعلق باللغة، وهم إنما يجيزون أو يمنعون على حسب ما ثبت عندهم من حيث اللغة، هل قاله علم أهل اللغة أو لا، هل نقل عن العرب أو لا. هذا معنى قوله وأن أبا عبيدة أجازه فقال فتنا وأفتنا بمعنى واحد، بمعنى يعني بمعنى واحد. قال ابن بطال كأن عمر رضي الله عنه فهم من ذلك رد الشارع الخميصة إلى أبي جهم من أجل الإعلام، من أجل الأعلام التي فيها، يعني كأنه يقول إن النهي عن تحمير وتصفير المسجد إنما هو لئلا يفتن الناس، وعمر رضي الله عنه إنما فهم ذلك من الحديث الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه كانت عنده خميصة لها أعلام، فلما صلى بها شغلته أعلامها فنزعها وأعطاها لشخص وقال اذهب بها إلى أبي رهم أو إلى أبي جهم، اذهب بها إلى أبي جهم واعتني بأنبجانيته، يعني بالكساء الذي عنده، لأنه كان كساء بدون أعلام، وأعطه هذه الخميصة لأنها شغلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستبدلها بأنبجانية أبي جهم. وهنا يطرح بعض الفقهاء سؤالا، يقولون طيب إذا كانت هذه الخميصة شغلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطلب إبدالها، ألا تكون أيضا محل شغل لأبي جهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان لا يرضى لنفسه أن تشغله القميصة فكيف يرضى ذلك لأبي جهم؟ ها؟ وأجاب العلماء إن إرسال هذه الخميصة لأبي جهم واستبدالها بالإنبجانية لا يلزم منه أن أبا خميص أبا جهم يستخدمها في الصلاة، فلعل أبا جهم له غيرها، وأن هذه الخميصة يعني يستخدمها في شيء آخر كأن يبيعها أو يهديها أو يعطيها النساء أو يجعلها في موطن ليس في محل الصلاة، فلا يلزم من أنها شغلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون محل شغل لغيره. وهذا مثل ما مر معنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى ثياب الخزي وأعطى ثياب الحرير لعمر ولعلي ولغيرهما من الصحابة، فلما جاءوا يستفسرون ويسألون إذا كانت محرمة فكيف نعطاها، قال أنا ما أعطيتكم إياها لتلبسوها لكن شققها خمرا بين النساء، قال لعلي وقال لعمر تنتفع بها أو تعطيها النساء، وقد مر معنا هذا الموضوع فلا إشكال فيه كما هو واضح. ها ايوه يقول اذا قال ولا تحمر ولا تصفر هل لها مفهوم؟ يعني اذا تجنبنا اللون الاحمر والاصفر فهل لنا ان نستخدم مثلا اللون غير الاحمر والاصفر؟ لا، العبارة ليس لها مفهوم، وانما يعني لأن غالب ما يستخدم في التلوين الأحمر والأصفر جاء الذكر أو على سبيل التمثيل، وغيره إن كان من الألوان التي تفتن فهي من باب أولى. قال الحافظ ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه المسألة، فقد روى ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. قال ورجاله ثقات إلا شيخ جبارة بن المغلس ففيه مقال. ها الزاوية مكان، نعم ولعله مكان في البصرة، ايه لان انس كان في اخر ايامه في البصرة، وربما كان انس في ذلك الوقت قد كف بصره لانه ممن كف بصره، ولذلك لما مر بهذا المحل شعر به فقال ما هذا، فأو اخبر بان هذا مسجد جديد قد بني. لا، هم أنكروا أنه غير، هم يرون أن هذا من الزينة، لكن عثمان رضي الله عنه ما رأى أن ذلك من الزينة، بل رأى أن ذلك من تمام البناء، خصوصا كما قلنا فيما في درس البارحة أن الناس بنت بيوتها على ذلك الحال، فلم يعد هذا زينة يعني تفتن الناس، حتى وإنما كان إنكار هؤلاء عليه على سبيل الغلو، ولذلك كان هؤلاء الذين أنكروا على عثمان هم أصول الخوارج الذين عرفوا بالغلو في دينه. ثم قال باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة، يعني باب مشروعية كنس المساجد بأن تكنس وتنظف ويخرج منها الأقذار، وأنها تطيب بأن يوضع فيها الطيب. وسيأتي أن الشارح يقول إن المراد به طيب الرجال الذي يبقى رائحته ولا يبقى لونه، وأنها تصان إذا وقع فيها من الخراب بحيث إنها لا تترك حتى تسقط أو تتساقط على أهلها، وصيانتها من الروائح الكريهة. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرضت علي أجور أمتي، أي ثوابها، الثواب الذي خصها الله به، وهذا العرض خاص يعني أمر يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هو في حال حياته أو أن المراد به العرض الذي يقع في كل يوم اثنين وفي كل يوم خميس؟ فإنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرض عليه أعمال أمته في هذين اليومين، فإن وجد خيرا حمد الله وإلا استغفر. وهذا العرض كما قلنا في حال البرزخ بالنسبة للنبي، أخبر أنه في يوم الاثنين وفي يوم الخميس. ها؟ والظاهر أن العرض كان في الدنيا قبل أن ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، ولذلك قال لأصحابه عرضت علي أجور أمتي، يعني كل الأعمال التي يكتسبون منها الأجر والتي يحصلون منها الثواب كلها عرضت على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كبيرها وصغيرها. ومن هذه الأعمال بالرغم من أنها صغيرة جدا لكن لها ثوابا، قال عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. والقذات الأصل فيها أنها القشر من التبن، التبنة الواعدة، وهي القشر الذي يكون على الحبوب عند درسها، القشر الذي يتطاير من الحبوب بعد أن تدرس يسمى الواحدة منها بالقذات. وهذه القذات، وقيل القذات هو ما يقع من القذر في العين، وهو كناية عن صغره. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين في هذا الحديث إن كل الأمور وكل الأعمال كبيرها وصغيرها التي يثاب المؤمنون عليها بينت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو يبينها لأمته حتى يفعلوا ذلك لينالوا الثواب الذي خصصه الله سبحانه وتعالى لها. قال حتى القذات، حتى القذات يعني الصغيرة، أيضا إذا أخرجها الرجل من المسجد فإنه يثاب عليها. والقذات عادة الناس لا يعنون بها، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن إخراجها من المسجد له ثواب. فإذا كان حث النبي عليه الصلاة والسلام الأمة على إخراج القذات من المسجد، فإخراج ما هو أكبر من باب أولى، وأن تنظيف المسجد من الأعمال التي يثاب عليها العبد المؤمن ثوابا عظيما، لأن الثواب يكون بقدر ليش؟ بقدر وبحجم ما يخرجه من قدر من المسجد. وقد جاء في الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، ويثاب الإنسان عليها، وهي في عامة الطريق الذي هو مظنة إلقاء الناس فيه القذر، فتنظيف المساجد وتطيبها وتطهيرها من مقاصد الإسلام ومن الأعمال التي أمر وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أنها مما يثاب الإنسان عليه، فهي من أجور أو من الأعمال التي لها ثواب، والله سبحانه وتعالى عرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم ليبينها للناس حتى يقوموا بذلك العمل كي يحصلوا على الثواب الذي قدره الله سبحانه وتعالى. قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها، أو حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، أي فيثاب عليها. وعرضت علي ذنوب أمتي في مقابل الأجور، يعني ما يأثمون به، فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية يعني من القرآن أوتيها رجل، بمعنى أنه حفظها وقرأها ودرسها ثم نسيها. وهذا الكلام قد يحمل على ظاهره أنه حفظ ونسي، وأن سبب النسي النسيان ودوافع النسيان هو الإهمال، فلما كان تقصيرا وإهمالا عوقب على ذلك وجوزي على ذلك العمل بذلك الذنب العظيم الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبب التفريط. فكأنه يقول لنا إن حفظ القرآن أو حفظ شيء من القرآن نعمة كبرى يجب على المؤمن أن يحافظ عليها، وهي فضل وهبه الله إياه، فكان من الواجب أن يحرص على ذلك الفضل وأن يحافظ على ما أعطي، لأن هذا القرآن، هذه الآية من القرآن ترقي صاحبها بين درجات الجنة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يقال للعبد يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإنك عند آخر آية تقرأها. فإذا كان القرآن هذا يرتقي بأصحابه في الجنة ويصعد بهم في درجات الجنة، وبين درجات الجنة بين الدرجتين كما بين السماوات والأرض، هذا الفضل الذي يضيعه الإنسان على نفسه بعد أن هيأ الله له ذلك ومن الله عليه بذلك، فأي فضل ضيع على نفسه وأي نعمة فرط فيها. ولذلك يستحق العذاب ويستحق اللوم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: فلم أرى ذنبا أعظم من إيه؟ من سورة أو آية أوتيها العبد ثم إيه؟ نسيها. هذا إذا أخذنا الحديث على ظاهره. ومنهم من يقول إن المراد بهذا أن الآية أو السورة نسيانها هو ترك العمل بها، فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ونجده يقرأها ويرتلها ولكنه لا يعمل بها. فعدم العمل بها وعدم تطبيق ما أمره الله بذلك يوقعه في هذا الذنب، لأنه كأنه أعطي وفهم وعلم لكنه لم ينقد ولم يفعل ولم يتأثر ولم يستفد من القرآن الذي يحمله بين يحمله في صدره. ولذلك استحق العذاب، يستحق العذاب لمخالفته القرآن ولمخالفته أوامر القرآن، وهذا هو الذي أشار إليه بعض العلماء فيما يقولون رب، قال بفتح الذاء بتخفيف الذال المعجمة والقصر، الواحدة من التبن والتراب وغير ذلك. قال أهل اللغة القذى في العين والشراب مما يسقط فيه، ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرا. قال ابن رسلان في شرح السنن فيه ترغيب في تنظيف المساجد مما يحصل فيها من القمامات القليلة أنها تكتب في أجورهم وتعرض على نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كتب هذا القليل وعرض فيكتب الكبير ويعرض من باب الأولى. ففيه تنبيه بالأدنى على الأعلى وبالطاهر عن النجس، لأن القناة القذات هذه الحكم فيها أنها طاهرة، فإذا كانت مع طهارتها مأمور بإخراجها من المسجد وتنظيف المسجد منها، فتنظيف المسجد من النجاسات يكون من باب أولى. والحسنات على قدر الأعمال. قال وسمعت من بعض المشايخ، من القائل هنا؟ ابن رسلان. قال وسمعت من بعض المشايخ أنه ينبغي لمن أخرج قذاة من المسجد أو أذى من طريق المسلمين أن يقول عند أخذها لا إله إلا الله، ليجمع بين أدنى شعب الإيمان وأعلاها، وهي كلمة التوحيد، لأنه جاء في شعب الإيمان أن أعلاها قوله لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فكأنه يجمع بينهما. قال وهي كلمة التوحيد وبين الأفعال والأقوال، وإذا اجتمع القلب مع اللسان كان ذلك أكمل. انتهى يعني كلام ابن رسلان. إلا أنه لا يخفى أن الأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل، وهذا كلام غريب من الإمام الشوكاني، فإن الحث على قول لا إله إلا الله وارد، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وأن الإنسان مطلوب منه أن يكثر من قول لا إله إلا الله، وأنه إذا رأى القذاة أو القذرة أو الأذى في طريق المسلمين ونقله فإنه لا شك من علامات الإيمان. فكونه إذا قال الإنسان هذا يعني هذا لا يعد من البدع، لأن له أصل في الشرع، وهذا فيه حث على أن يجمع الإنسان بين الفضائل، فأي بدعة في ذلك وأي أمر في هذا حتى يقال يتوقف فيه لأنه يحتاج إلى دليل؟ وإذا لم تكن هذه الأدلة كافية فما هو الدليل الذي يحتاجه؟ لا هو قال ينبغي، وهذا لا يفهم منه أحد أنه لازم، لا يفهم منه أحد أنه لازم. قال وقوله ينبغي حكم شرعي، نعم هو حكم شرعي، والإنسان الذي يفعل هذه الأفعال إنما يفعل أفعالا شرعية، فإن إماطة الأذى عن الطريق شرع وعلامة من علامات الإيمان، وإن قول لا إله إلا الله شرع وعلامة من علامات الإيمان. إلا أنه لا يخفى أن الأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل، وقوله ينبغي حكم شرعي، وهذا القول كما عرفنا يعني إن الإمام الشوكاني عليه أن يعيد النظر فيه رحمة الله عليه. قوله فلم أرى ذنبا أعظم، قال شارح المصابيح أي من سائر الذنوب الصغائر، لأن نسيان القرآن من الحفظ ليس بذنب كبير إن لم يكن من استخفافه وقلة تعظيمه للقرآن. هذا القول أيضا يعني في الحقيقة يجعلنا نقف عنده، النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلم القرآن، وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وبين من الفضائل في من يتعلم القرآن ويعمل به ويحفظه، وأن حفظ القرآن وحده هو هدف وغاية. ولذلك فإن من تركه وأخبر أنه هذا القرآن يتفلت، وأنه أمر به الإنسان، أمره أن يتعاهد القرآن، قال تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإيه؟ من الإبل، أشد تفلتا من الإبل، من الإبل، من الإبل، من الإبل في عقلها. فإذا كان أمرنا بذلك ويترك الإنسان ولا يتعاهد هذا القرآن، فإن هذا يؤدي إلى النسيان، وهذا لا شك أنه تقصير. لكن هل هو من الوعيد ولا ليس من الوعيد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما رأيت ذنبا أعظم، أليس هذا من الوعيد؟ ففي الحقيقة يعني قوله إن هذا ليس من الكبائر قول فيه نظر، لأن الكبائر كل ذنب توعد فاعله، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وتوعد بأن هذا من أعظم الذنوب، وكونه يقيد بأن هذا من الصغائر هذا يحتاج إلى دليل. لكنه ذنب، لا شك إنه ذنب عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه عظيم. فإذا كان هناك بعض الذنوب التي أخبر بأنها ليست كبيرة وعددناها من الكبائر، فلا شك إن هذا أيضا من الذنوب الذي ينبغي أن تلحق به بالكبائر. قال والتقييد بالصغائر يحتاج إلى دليل. وقيل المراد بقوله نسيها أي ترك العمل بها، ومنه قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وهو مجاز لا يصار إليه إلا لموجب، يعني تفسير النسيان بالترك يقول على سبيل المجاز. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. قال رواه الخمسة إلا النسائي. ثم قال وعن سمرة يعني ابن جندب، وعن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد والترمذي وصححه، ورواه أبو داود ولفظه كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها. هذان الحديثان فيهما الأمر ببناء المساجد في الدور، والمراد بالدور هي المواطن التي تنزل فيها القبائل، وليس المراد به البيت الخاص. ومعنى الحديث أنه أمر كل مجموعة تنزل في مكان، وكل قبيلة كما هو العادة، وكل عائلة تتخذ أماكن لأنفسها، يعني لكل واحد منهم مكان خاص، أمرهم أن يجعلوا بين تلك الأماكن الخاصة مسجدا يجتمعون فيه ليصلوا، لأن وجود المسجد أدعى لأن يجتمعوا وأن يتشاوروا فيه وأن يقوموا بأداء العبادة فيه. وألزمهم بأنهم إذا بنوا تلك المساجد أن يطهروها وأن يطيبوها حتى لا تكون تلك المساجد أقل من بيوتهم، ولا تكون وجود القاذورات وغيرها سببا في هجرانها، وحتى يكون تنظيفها وصيانتها وتطيبها وجها من وجوه تعميرها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بتعمير المساجد وأن تعمر تعميرا ماديا ومعنويا. فالمراد ببناء المساجد في الدور هو هذا المراد، يعني في الأماكن التي ينزل الناس فيها، بحيث يكون المسجد في مكان وسط بين تلك البيوت. وبعض العلماء فهم من قوله أمرنا ببناء المساجد في الدور يعني أنه يتخذ من بيته غرفة أو مكانا خاصا يصلي فيه هو وأهله، ويريد بذلك يعني أن يؤدي صلاة النافلة أو صلاة الليل في ذلك المكان. هذا ما فهمه العلماء، وهذا الحديث يدلنا على محل الترجمة في قوله، أو مناسبة الترجمة في قوله، وأن تطيب أو أن نطهرها ونطيبها ونصلح صنعتها ونطهرها. وفي الرواية الأولى قال أن تنظف وتطيب، فهو دليل وحث وأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر يقتضي الوجوب. فإذا بنى الناس في بيوتهم أو في دورهم مسجدا وأهملوه بحيث لم ينظفوه ولا يطهروه فإنهم يأثمون، لأن الأمر هنا على سبيل الكفاية، وإذا قام به البعض سقط عن عن الباقين، وإذا أهمله الناس كلهم أثموا. واضح الكلام هذا؟ قال الحديث الأول. نعم.
عندنا الإنسان المسجد يخصص قمرة للصلاة، هل لا يجوز استخدامها في أغراض أخرى بعد ذلك؟ هل تحميلها من المسجد إلى شيء آخر؟
الأصل في بناء المساجد أنها تعمر وتبقى وتستمر، لكن الفقهاء أرى إذا خربت المساجد أو خربت أماكنها أو يعني تعرضت لأمور بحيث ما أصبحت تصلح لأن تكون مساجد، كأن كانت في أماكن مخيفة أو غير ذلك، لهم أن ينقلوا تلك المساجد إلى أماكن أخرى. هذا ما يذكره العلماء في هذا الباب. قال الحديث الأول أخرجه الترمذي مسندا ومرسلا. قال وقال المرسل أصح، يعني حديث عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء مساجد في الدور، يعني هذا القول الراوي عن عائشة إما أنه سمع منها أو لم يسمع، والمراد بالإرسال هنا الانقطاع، وليس المراد به الإرسال الاصطلاح الذي استقر عليه المحدثون، وهو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابية مسند الحديث واضح بين في الرواية، فالمراد بذلك الانقطاع. قال والمرسل أصح، ولكنه رواه غيره مسندا بإسناد رجاله ثقات، فرواه أبو داود عن حسين ابن علي بن الأسود العجلي، قال أبو حاتم صدوق، عن زائدة بن قدامة أو ابن بسيط، وهما ثقتان، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنها مرفوعا. قال والحديث الثاني رواه أحمد بإسناد صحيح، وكذا رواه غيره بأسانيد جيدة. قوله في الدور، قال البغوي في شرح السنة يريد المحال التي فيها الدور، ومنه قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين، يعني الأماكن التي يسكنونها. قال لأنهم كانوا يسمون المحل التي اجتمعت فيها القبيلة دارا، يقال هذه دار فلان أو دار بني فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبني سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا من بيوتهم ويأتوا إلى أماكن قريبة من المسجد يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. قال ومنه الحديث ما بقيت دار إلا بني ما بقيت دار إلا بني فيها مسجد. قال سفيان بناء المساجد في الدور يعني القبائل، أي من العربي يتصل بعضها ببعض، وهم بنو أب واحد يبنى لكل قبيلة مسجد. هذا ظاهر معنى تفسير سفيان للدور أو تفسير سفيان الدور، قال أهل اللغة: الأصل في إطلاق الدور على المواضع، الأصل أنها تطلق على المواضع، وقد تطلق على القبائل مجازا. قال بعض المحدثين: والبساتين في معنى الدور. وعلى هذا فيستحب، والله سبحانه وتعالى أعلم.